بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. قال الشارح: على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها.
يقول: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، وهي الهبة، يعني يهب ماله في حال حياته لأولاده، في أولاده وفي ورثته، فيجوز له ذلك في حال الحياة. نعم، طالما على وجه الهبة. نعم، إذا كان على وجه الهبة وهي ما يكون في حال الصحة، فله أن يقسم في ورثته هذا المال وهو حي. فإذا كان في حال المرض المخوف فلا يجوز أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، إلا في حدود الثلث، فيعطي ذلك على وجه ماذا؟ على وجه الأعطية، ما هو على وجه التوريث. يقول: أنا أورثكم وأنا حي. لا، ما في ميراث وأنت حي، شرط الميراث موتك حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، إنما ما تعطيه أنت فهذا هو الهبة، فتسلم لورثتك هذا المال. ولو أعطيت لغير ورثة هذا جائز، لكن إن أعطيت للورثة فلا بد من العدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك الإعطاء في الحياة مع شرطية العدل، دليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لما أن وهب البشير إلى النعمان شيئا ونحله نحلة ولم يعط سائر أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولديك نحلتهم؟ هذا يبقى لابد من العدل. طيب، هذا العدل ما هو وما صفته إذا أعطينا الأولاد في الحياة؟ فهذا العدل ما هو وما صفته؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال التسوية، فيعطي على حسب عدد الرؤوس، عنده ذكور وإناث 5، 3 أولاد وثلاث وبنتان، يعطي يقسم على 5 ولا يفضل بين الذكر والأنثى. وبعضهم قال: بل يعطيهم على قسمة المواريث التي ارتضاها الله عز وجل، قسمة بين الذكور والإناث بعد الموت، فلما لا تكون في حال الحياة؟ وإلا ليس هناك نص يعين أحد الصفتين، وإنما هي من مسائل الاجتهاد. من هنا قال الشارح على قول الماتن: ويباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال الحياة، قال الشارح: على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيه، أي أن هذا طالما مسألة اجتهاد فإن أعظم الاجتهاد ما كان مبناه على قسمة الله سبحانه وتعالى للورثة بعد الموت، يعني يعطي الذكر بحظ الأنثيين، إن كان عنده زوجة أعطاها مثلا الربع أو الثمن، كان عنده مثلا إخوة وأخوات أعطاهم الباقي وهكذا. قال في الحاشية على قولهم أن يقسم ماله بين ورثته، قال في الحاشية: ظاهره سواء كان الإرث بقرابة أو بغيره، يعني قرابة زوجية، وظاهر ما في الإقناع من وجوب التعديل بينهم يخالفه. وفي حاشية ابن عوض على هذا الكتاب ما يؤيده. نعم، ثم قال
قال المصنف رحمه الله: ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب.
نعم.
ويجب، قال: ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، قال الشارح: اقتضاء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد.
تمام، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال في الحاشية: قاله أبو الخطاب وغيره، وقال الموفق وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم لأنها عطية لغير أولاده في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب وعليه المتقدمون. وقال الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاد أهل الذمة لأنهم غير وارثين. يعني إذن هذه مسألة يا إخوان، ما هي؟ الآن صيغة في حال حياته، عنده زوجة وبنات وإخوة، الإخوة سيرثون بعد ذلك. الإخوة من الورثة ولا ليس من الورثة؟ من الورثة، لأن البنات ما يحجبنا العصبات طالما أنه يبقى شيء بعد الفرض. قال النبي كما حديث ابن عباس: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقى فما بقي فلأولى رجل ذكر، والبنات لهن الثلثان والزوجة لها الثمن وجود الفرع لوارث، فيبقى بعد ذلك خمسة أسهم من 24. المسألة من 24، للزوجة 3 وللبنات 16، يبقى المجموع 19، يبقى 5 يكون لإخوانه. طيب إذا أراد أن يعطي في حال حياته، هل يعطي الإخوة ولا ما يعطي الإخوة؟ يعطي الزوجة ولا ما يعطي الزوجة؟ هل العدل هنا يكون بين أولادي فقط أو يتعدى سائر الورثة من سائر الأقارب؟ مسألة خلافية. قال أبو الخطاب وغيره، قال أبو الخطاب وغيره بأنه يعدل في ذلك وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، وهو هنا قال: وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. ومنهم من قال لا، كما ذكر ابن قدامة، إنما العدل يكون بين الأولاد، إنما سائر الأقارب لا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ولزوجك. والذي نميل إليه أن العدل يكون بين سائر الورثة، لأن المعنى الموجود في الأولاد موجود فين؟ في سائر الورثة، ولأنه بذلك سيعطي هؤلاء الأولاد حق غيرهم. فما الفرق بين العدل بين الأولاد وبين غيرهم وكلهم ورثة؟ لأن العدل بين الأولاد علته أنهم ورثة، ففي الميراث لابد من العدل بينهم. إذا المعنى موجود في الأقارب، معنى هذا موجود في الأقارب. وأما كون النبي لم يذكر الزوجة، ففي أحاديث كثيرة ووقائع كثيرة قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء لعدم وجود الداعي، ولأنه يفهم من منطوقه. ألا ترى أن النبي كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، لما جاء الرجل وقال: أهلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على المرأة في نهر رمضان. ألا ترى أن النبي أفتى الرجل ولم يبين حكم المرأة؟ وذلك لأن دلالة المنطوق مع الرجل هي دلالتها في المفهوم من المرأة، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. ونظائر ذلك كثيرة، وعليه فنقول إن النبي لم يذكر هنا المرأة لأنها لم تذكر، ولأنها قد يكون النبي علم رضاها أنه يعطي الأولاد ولا يعطيها، أو يكون لأنه كونه يعطي الأولاد ويعدل أنه سيعدل بين الأولاد وكذلك الزوجة. فهذا الذي نميل إليه، أن الإعطاء هنا طالما أنه لوارث، ولأنه أيضا في الوصية ماذا قال النبي؟ لا وصية لوارث، يعني سائر الورثة، فقال لوارث. وإذا كانت الوصية يلزم فيها العدل بين جميع الورثة إن أوصى لوارث، فكذلك الهبة، لأنه لا فارق بينهما. يبقى إذا نقول هنا بأن هذه الهبة، انتبهوا يا أخواني هذه المسألة بارك الله فيكم، بأن هذه الهبة تعمم على سائر الورثة لأمرين. الأمر الأول أن العدل بين الأولاد علته هي العلة الموجودة في سائر الورثة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. الأمر الثاني أنه في باب الوصية لزم العدل إن أوصى لوارث، فقال لا وصية لوارث، لوارث، فإن أوصى لوارث عادل بين الجميع، والمعنى لا وصية لوارث دون وارث، والمعنى الموجود في الوصية هو المعنى الموجود في الهبة، ولا بد من جمع النصوص، فإن الشرع لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. هذه مسألة دخول سائر الأقارب في ذلك أو خروج الأقارب إلا الأولاد. طيب مسألة أخرى وهي ويجب عليه التسوية بينهم على قدر الإثم، كما قلنا هذه مسألة خلافية. قال في الحاشية قال الشيخ، وإذا قال الشيخ فهو شيخ الإسلام، والحديث والأثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، يعني في حال النفقة ينفق على حسب الحاجة، هذا يحتاج نفقة أكثر من هذا لا إشكال طالما أنها مقيدة بالحاجة. طيب، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، هو أن يفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر، وتجهيز البنات بالنحل أشبه، والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف، فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما زيادة فمن النحل أو اللي هو الممنوع، يعني كل والدك نحلتهم هذا، وتجهيز البنات بالنحل أشبه. نعم، والصحيح أن ما تعلق بالنفقة حتى ولو كرت نفقة تزويج فلا يلزم في ذلك العدل، بمعنى أنه إن زوج ولدا لا بد أن يزوج الآخر الصغير، أو يوقف شيئا من ماله لتزويجه، لا، وإنما حسب ما يحتاج. هذا الكبير يحتاج زواج اليوم يزوجه، وهذا رزقه. أما ما كان من باب التملك فإنه لا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر، أو أحدهم دون الآخر. نعم.
إحنا المسألة ذكرها العدد حتى في النفقة، يعني مثلا يجهز بنت يأتون مثل جتين وكذا وأشياء، وده يعود على الورث الأصليين بالضرر، يعني يأتي لها بالأصل، بأصل الأشياء.
ما الأصل؟
هو من باب كمثيلاتها في بدون تعدي.
خلاص تعدي. طيب طيب بدون ويتعدى ليه؟ تعدي ممنوع
بدون زيادة، يعني
أي ما هذا ممنوع، لما يأتي بما تحتاج، والحاجة هذه على حسب الأعراف، حاجة هذه على حسب الأعراف. نعم
شيخ.
نعم، اي صح، قالت لا ارضى حتى يشهد رسول الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى، وقال ابراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم
في مسألة العدل على قدر الميراث وليس التسوية. يقول ابن القيم كما في الحاشية عطية الاولاد المشروع ان يكون على قدر ميراثهم، لان الله منع مما يؤدي إلى القطيعة، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما أو مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، وليس الذكر كالأنثى، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. نعم.
قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح. قال المصنف:
يعني كل ما ذكر من مظاهره التسوية بين الرجل والمرأة هنا ما يصح عن ابن عباس.
قال المصنف: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور، متفق عليه. والجور حرام، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر رضي الله عنه لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. متفق عليه، ذكره في الشرح.
وظهر لوجه آخر أيضا لماذا لم يذكر الزوجة هنا وذكر كذا: لأن المسؤول عنه فيما يتعلق بالولد، فمسألة الولد لابد فيها من العدل. أكل ولدك نحلتهم، كل ولدك نحلتهم هذا، فكل مسؤول عنه ما يتعلق بماذا؟ بالولد، ليس بسائر الورثة. وما يجيب به النبي في الولد يجاب عنه في سائر الورثة، وليس المسألة بين زوجة وولد، إنما بين ولد وولد هنا. فلذا قال: أكل ولدك، ما قال أكل ورثتك، أكل ولدك، لأنه فضل بعض الأولاد على بعض، فلا تفضل بينهم في حصته. وأما حصة الآخر فمحفوظة بحفظ الشارع له، لكن لا تأتي في حصة الولد فتفضل ولدا على ولد. ولهذا قال: أكل ولدك، يعني في الحصة، مثل ما يعطي الرجل زوجة ويترك زوجات. عنده زوجات، عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات وأعطى زوجة، فالمفتى يقول إيه لما يقول المستفتي: أنا أعطيت زوجة؟ فالمفتى ماذا سيقول؟ هيقول: أكل ورثتك، ولا يقول: أكل زوجاتك أعطيتهم؟ هيقول: أكل زوجاتك أعطيتهم، لأن الحصة هنا خاصة بمن؟ بالأزواج. كذلك الحصة هنا للأولاد، فسأل عن الأقرب، سأل عن من يشاركونه في الحصة نفسها، حصة الأولاد. نعم. قال هنا: فإن زوج أحدهم وخصص بلا إذن البقية حرم عليه. أما أو خصصه صحيح، لو خصصه بملكية بدون إذن البقية هذا يحرم عليه، لكن إن زوج أحدهم على الحاج كيف يحرم؟ أليس هذا يدخل في النفقة؟ يدخل في النفقة. بل العلماء، بعض العلماء ذكر أنه لو احتاج إلى زواج ثان وإلا يفتن وليس عنده مال، وأبوه صاحب مال، فإنه يزوجه. قال في الحاشية: ظاهره سواء كان التخصيص أو التفضيل لمصلحة، كما لو خص أو فضل ذا عيال أو عاجزا عن الكسب أو مشتغلا بالعلم. وقد تقدم في الوقف أن التخصيص أو التفضيل فيه لذلك جائز، يعني لعلة يعني. وقال في الإقناع: وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو الاشتغال بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولديه لفسقه أو لبدعته أو لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه ونحوه، جاز التخصيص، اختاره الموفق وغيره. كلهم يستدلون بذلك على ذلك بأثر عائشة رضي الله عنه، وأثر عائشة رضي الله عنه في روايات ترفع فيها الإشكال، وأنها كان لعلة شرعية. وأيضا حتى ولو لم يكن لعلة شرعية ليكون فيها التفضيل، فهذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه، والنص عندنا مقدم على اجتهاد الصحابي. فيقول انتهى. أقول على قياسه في الحشية: لو منع أحد أولاد العقوق وربما كان قول لفسقه شاملا لذلك. أقول هنا: أما بالنسبة للتفضيل للمعنى، معنى زمانة، معنى لعمى، معنى أو لمعنى أو يحرم بعض الأولاد لفسقه أو عقوقه، أقول لا أعلم دليلا على ذلك، ولكننا نقول يفرق بين النفقة والتملك. فإن كان هذا مريضا، هذا الولد مريض ولا يقدر على النفقة على نفسه وأولاده، فلينفق عليه الأب ما يحتاج إليه، ولكن لا يملكه. كذلك إذا كان عاقا فلا يحرمه من حصة فيه، ولكن قد يمنعه نفقة يستعين بها على محرم. ينفق على هذا الولد لكونه عاجز عن النفقة على الطعام والشراب، ولا ينفق على هذا الولد نفقة تساوي هذا. لماذا؟ لأنه يستغل نفقة في المحرم، لكن لو احتاج إلى نفقة مباحة على أولاد ينفق على الأولاد، لكن على سجائرك لا، على مخدراتك لا. إذن باب التملك لا فرق فيه بين البر والعاق، والبر عند بعض الأولاد البار ثوابه على الله والعاق جزاؤه على الله. وأما فيما يتعلق بالتركة فما وجدنا نصا يستثني عاصيا، إنما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يشمل الطائع والعاصي، هذا يشمل الطائع والعاصي، يشمل الفاجر وغير الفاجر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إشارة إلى أن موانع الإرث هي ماذا؟ هنا اختلاف الدين وليس الطاعة والمعصية. وبهذا نقول الراجح أنه لا يفرق بين ورثة باعتبار طاعة ومعصية وبر وحقوق. أما النفقة وأنا أنفق وراعي مثل هذه الأشياء، ولد يحتاج نفقة على مخدرات والآخر يحتاج نفقة على طعام، أعطي من يحتاج نفقة على الطعام. وأما الأعمى والمريض وغير ذلك من لا يقدر على الكسب فأنفق عليه ما كنت حيا، فإذا مت أخذ حصته فأنفق على نفسه منها حتى لا توغر صدور، فإن النصوص لم تستثن مريضا ولا عاق. واضح يا إخواني؟ نعم
يا شيخنا.
نعم،
أصل حديث النعمان رضي الله عنه في نحلة نحلها له أبوه ثم سحبه الفقهاء رحمهم الله على تقسيم المال كله، فلو الأب هيعطي نحلة ليست المال، نحلة جزء من المال جزء صغير أو بسيط، هل أيضا نقول بالتسوية ولا نقول بقسمة الفرائض؟
ايه نقول قسمة الفرائض.
لا، لو هيعطي جزء
يملك
يمل،
ولو جزءا صغيرا لابد ان يعدل، والعدل مقتضاه كما قلنا الراجح فيه هو
يعني البنت كخصم الولد ايضا حتى جزء من المال صغير.
اي نعم، الا ان يسمح الاولاد، لو سمح الاولاد ما في اشكال ان يقولون يا ابي اعطي اخانا هذا، اكتب له نصف فدان، اكتب له هذه الشقة لانه مريض، ما في مشكلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. قال الشارح نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم رواه مسلم. قال المصنف فإنه مات فإن مات قبل التسوية.
عندنا متفق عليه.
نعم،
عندنا متفق عليه، مسلم خطأ إلا أن يكون يقصد مسلم وفاته أن يقول البخاري، لكن حديث متفق عليه. نعم، لكن في طبعة رواه مسلم، قال في الحاشية في طاء رواه مسلم وهو خطأ، والحديث متفق عليه. نعم.
قال المصنف فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف.
فالتسوية معناه العدل، وليس أن يعطي هذا مثل هذا، هذا معناه العدل. نعم، لأنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولم يقل وسووا. نعم.
قال فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ. قال الشارح فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه لقول الصديق
فإن مات قبل التسوية
وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ.
نعم.
فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه لقول الصديق رضي الله عنه وددت لو أنك
حزتي،
وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. قال وإن كان بمرض موته
هذا فيه نظر. يقول فإن مات قبل التسوية، والله لو كان الإعطاء بإجازة ورثة هذا ما في مشكلة، لكن لو مات قبل العدل بين الأولاد، يقول ولم يكن هذا في مرض موته ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية ورثة عليه، هذا فيه نظر. لأنه إذا كان الأب قد ملك، انتبهوا يا أخوان، إذا كان الأب قد ملك على وجه شرعي نعم لا يجوز لورثة الرجوع على الآخذ، وأما إذا كان قد ملكه على وجه غير شرعي فللورثة الرجوع، وليس على الآخذ أن يتمتع بهذا لأنه انتقل إليه على غير الوجه المشروع، وعليه حتى تبرأ ذمته أن يعطي إخوانه وأخواتي حقوقهم في ذلك. نعم.
قال الشارح، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قول الصديق هذا عطية على وجه مشروع وجائز، أو يكون هذا من اجتهاده إذا لم يكن لها وجه جائز. نعم. الذي يخالف النص.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم.
نعم، لأن هنا حكمه كحكم الوصية. نعم،
لأن حكمه كالوصية، وفي الحديث لا وصية لوارث. قال المصنف: ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. قال الشارح: احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. وقال أحمد: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس.
يعني لو أوقف على بعض الورثة، يقول هنا ما لم يكن إيه وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، هذا جائز. لكن لو كان يتوصل به إلى التفضيل، قال أحمد: إن كان على طريق أثرة فأكره، وإن كان على أن بعضهم له عيال أو بحجز فلا بأس، لأن الزبيرة
خص المردودة من بناته ذكره في الشرع.
نعم، يعني في الوقف هذا مثلا يكون للمردودة من البنات، المردودة من البنات يعني من طلقت أو كذا، فإنها ينفق عليها من هذا الباب، فهذا لا بأس به. نعم. طيب، نقف عند تبرعات المريض.
ذكر شيخنا صاحب الزاد: لو مات وكان لم يعدل.
نعم. قال نعم.
قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت.
قال أعد.
قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة.
تمام.
فإن مات قبله ثبتت.
ثبت للآخذ يعني.
نعم.
كما قلنا هذا لا، الأمر فيه تفصيل. إن كان قد أعطى على وجه هو حق ثبتت، على وجه يخالف الحق ينبغي عليه أن نرد ما زاد إلى إخوانه سائر الورثة. نعم. قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ثبتت أي ثبتت العطية، يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية، فإن أعطى أحدهم مثلا 10,000 ريال تبرعا لا نفقة ثم مات، فهذا العطاء يعتبر ملكا للآخذ ويثبت، لأنه لم يتمكن من الرجوع أو تمكن ولكنه فرط، فالمطالب بالرجوع هو الأب وقد مات، فسقط عنه التكليف بموته، والابن الذي فضل ملكه ملكا تاما. هذا المذهب وهو قول ضعيف، لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من أخذ مال لا يجوز له أخذه، والصواب أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة،
تمام، هذا الصحيح. مع أنه نسب هنا في معنا في المنار،
قال في المنار، فإن
هو قول أكثر أهل العلم، قالوا في الشرح. نعم،
هو قول أكثر أهل العلم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين:
نعم،
والصواب أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب.
تمام.
لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والذي يجب أن يؤدى وعلى هذا نقول للمفضل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة.
نعم.
ولكن هل للورثة الرجوع أو الهبة لم تصح من الأصل؟ فيها قولان، قيل إن العطية لم تصح من الأصل، وقيل إنها صحت لكن إذا مات وهو لم يسوي فللورثة الرجوع ويجب على المفضل أن يردها في التركة.
تمام، هذا الصحيح الذي يتمشى مع الأدلة العام. إذا حاصله أنه إذا أعطى الأب أو الولد على وجه شرعي فليس للآخرين الرجوع، أو على غير وجه شرعي فلهم رجوع وهو عليه أن يعطيهم الزيادة. قال الموفق، الموفق بن قدامة في عدم الرجوع يعني الورثة، وهو قول أكثر أهل العلم، وفي رواية إن لباقي الورثة، في رواية إن لباقي الورثة أن يرتجع ما وهبه، اختاره طائفة من أهل العلم ذكرون في الحاشية. وقال أحمد ذهب عروة إلى حديث النبي يرد في حياة الرجل وبعد موته لقول لا تشهدن على جور، والجور لا يحل، لا يحل الفاعل فعله ولا المعطي تناوله، فيجب رده. ولأن أبو بكر عمر أمر قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد. ولا ريب أن هذا القول أحوط وأقرب إلى ظواهر الأدلة. وقال الشيخ لو مات الوالد قبل التسوية فللباقين الرجوع، ورواية عن أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص، وأما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت. حاشية الروض.